إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. فقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها، كانت أحب الناس إلي، وذي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني بعد حين فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت عنها وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. قال كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق أي الخدم. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقال لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذه القصة قصة أصحاب الغار الثلاثة قصة لم يقصها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علينا عبثا، إنما قصها علينا لنتعظ، قصها علينا لنعتبر، قصها علينا لنتأسى بهؤلاء، نتأسى بهؤلاء الصالحين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. انطلق ثلاثة نفر، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقص لنا هذه القصة العظيمة العجيبة. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، أي من الصالحين، من الصالحين ممن قبلنا، كان هناك أناس صالحون. قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، أي اضطروا أن يبيتوا في غار في جبل، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل. وجاء في بعض الروايات أن تلك الليلة كان أمطار، كانت تلك الليلة ليلة مطيرة سببت أن صخرة من الجبل انحدرت وسقطت حتى سدت عليهم فم الغار. مصيبة عظيمة ومشكلة قوية، ليس هناك إمكانيات، ليس هناك إمكانيات لإبعاد هذه الصخرة. ثلاثة في غار، تأتي هذه الصخرة تسد عليهم باب الغار، سيموتون جوعا إن لم ينقذهم الله سبحانه وتعالى، وإن لم ينجهم الله سبحانه وتعالى. فعلموا أن لا ملجأ إلا إلى الله، فلجأوا إلى ربهم، وعلموا أن الذي سيكشف عنهم الضر هو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن الصالحين، أنهم إذا أصيبوا بشدة، إذا أصيبوا ببلاء، لجأوا إلى الله، لجأوا إلى ربهم، دعوا ربهم، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أليس هناك إله مع الله يدفع الضر؟ ليس هناك إله مع الله يدفع الضر. الذي يدفع الضر هو الله وحده. وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ليس هناك أحد يقدر لكشف الضر، ليس هناك أحد يقدر لكشف الضر، فلم يلجأوا إلى الأولياء ولم يلجأوا إلى الأموات ولم يلجأوا إلى الرسل والأنبياء، وإنما لجأوا إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. لجأوا إلى الله، قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، بصالح أعمالكم، أي تتوسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة، بأصلح عمل عملتموه، بأفضل عمل عملتموه وأخلصتم فيه لله سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذا مشروعية التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. فهذا أحد أنواع التوسل المشروع. وهناك نوعان آخران أيضا من التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا أيضا التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. هذه ثلاثة أنواع للتوسل. ما بقي من الأنواع ليس بمشروع، فلا يجوز التوسل بجاه النبي ولا بجاه الولي، فهذا من البدع، ولا يجوز التوسل بالأموات، فهذا من الشرك والعياذ بالله. قالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. نستفيد أيضا من هذا أن الدعاء من أعظم الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى، نزلت بك شدة ادعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء أجمع الناس، كما ذكر هذا ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، أجمع الناس على أن الدعاء من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، من أعظم الأسباب، بل هو أعظم السبب، أعظم السبب لجلب منفعتك أو دفع مضرتك أن تدعو الله. ادعو الله، لا تلجأ إلى غير الله، لا تعلق قلبك إلى غير الله، لا تعلق قلبك بغير الله، علق قلبك بالله سبحانه وادعو الله، والله سبحانه وتعالى ما سيخيبك. ادعوه بقلب مخلص، ادعوه بتضرع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ادعوا الله سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ادعوا الله سبحانه وتعالى الذي لا يخيب من دعاه، لا يضيع من دعاه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فالله معك بتأييده إذا دعوته، والله معك بنصره إذا دعوته، والله معك بتوفيقه إذا دعوته. وإن تخليت عن الدعاء فلا تضر إلا نفسك. قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله عز وجل يذم هؤلاء الذين يأخذهم الله بالعذاب ويعاقبهم ويصيبهم المصيبة بعد المصيبة، ولا يستكينوا لله، ولا يتضرعوا إلى الله، ولا يدعون الله، ولا يفتقرون إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، أي كبيران في السن، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. ونستفيد من هذا أن الإنسان لا ينبغي أن يقدم زوجته على أمه وأبيه، ولا كذلك أيضا يقدم أولاده على أمه وأبيه، بل عليه أن يبر بأبيه وأمه برا عظيما. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا أقدم عليهما في الغبوق، والغبوق هو شرب اللبن في العشي، لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. فنأى بي طلب الشجر يوما، أي أخرني، فلم أرح عليهما، أي بالأغنام والأبقار، لم أرح عليهما حتى ناما. فحلبت لهما غبوقهما، أي اللبن، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما. ونستفيد من هذا أنك إذا وجدت أباك وأمك نائمين لا توقظهما، دعهما ينامان ويأخذان راحتهما، حتى ولو كنت بحاجة إليهما انتظر حتى يقومان. هذا من تمام البر، ليس من البر أن توقظهما، ليس من البر أن تزعجهما، ليس من البر أن تقدم حاجتك على حاجتهما وراحتهما. قال: وكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. لبث قائما يرعى طول اليوم، مرهق، يريد أن ينام، يريد أن يرتاح، لكن لشدة البر، لشدة البر بأبيه وأمه بقي ساهرا والقدح في يده، قدح اللبن، ينتظر متى سيقومان ويشربان اللبن. ما سمحت له نفسه أن ينام، ما سمحت له نفسه أن يترك، وإنما لبث والقدح على يديه ينتظر أن يستيقظ وأن يقوم وأن يشرب لبنهما. قال: والصبي يتضاغون عند قدمي، يعني يصيحون من الجوع، ما قدم صبيانه على أبيه وأمه، صبيانه يصيحون يريدون لبنا يريدون طعاما. انتظر حتى يقوم أبوه وأمه ويشربا، ثم بعد ذلك يعطي أولاده بعد أبيه وأمه، بر عظيم. قال: فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. ونستفيد من هذا الإخلاص لله وعظم شأن الإخلاص. انظر، انظر إلى هذا الكلام: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لأن الله ما يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ونستفيد من هذا أن بر الوالدين من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والتي يتوسل إلى الله عز وجل بهما إلى ربه عند الشدائد وعند الكروبات. بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، إذا أخلصت في ذلك لله: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لا أريد بذلك رياء ولا سمعة ولا ثناء من الناس، وإنما أريد وجهك يا رب، أريد الأجر منك، أريد جنتك، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها، أي بالزنا وبالحرام، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين. امتنعت، أي من الوقوع في الحرام. امرأة تقية، امرأة صالحة، امرأة تخاف الله سبحانه وتعالى، لا تريد أن تقع في الحرام، لا تريد أن تقع في الزنا لأنه من الكبائر، لأنه يسبب دخول النار. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي قحط وشدة وجذب. فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار بشرط على أن تخلي بيني وبين نفسها، أي بهذا الشرط أن تسمح لي أن أقع عليها في الحرام على أن تخلي بيني وبين نفسها. ففعلت. فلما حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ذكرته بالله فتذكر، خوفته بالله فخاف من الله سبحانه وتعالى. قال فانصرفت عنها وتركت الذهب الذي أعطيتها. نستفيد من هذا فضل العفة عن الزنا مع القدرة على ذلك، قادر على أن يقع بالحرام ولكنه يخاف من الله سبحانه وتعالى ويعف ولا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته هي الداعية ولكن خوفه من الله منعه، وليست أي داعية بل ذات منصب وجمال ولكن خوفه من الله منعه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، مأواه الجنة الذي يعف عن الحرام الذي يتعفف عن الزنا، مأواه الجنة. قال فانصرفت عنها وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، يعني أعطيت كل واحد أجرته، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، وجاء أن الذي له كان فرق من الأرز، والفرق 3 آصع والصاع 3 كيلو، يعني تقريبا 9 كيلو من الرز، 9 كيلو من الأرز، هذه أجرة هذا الشخص. غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. قال فثمرت أجره، أي نميته وزارعت فيه، بعت فيه واشتريت حتى كثرت منه الأموال، كثرت منه الأموال من ذلك الفرق الأرز، كثرت منه الأموال، تاجر ونمى حتى صار ذلك المال القليل صار كثيرا. قال حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، أدي إلي أجري، لأنه كان في ذلك الوقت جاء في بعض الروايات أنه سخط الأجرة، يعني بمعنى أنه ما رضيها. فقال له يا عبد الله، كأنه احتاج بعد ذلك رجع، قال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقال له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، يعني ذلك الفرق من الأرز، تاجر نمى زارع حتى صار منه أموال كثيرة، صار منه إبل وبقر وغنم ورقيق، أي مماليك وخدم. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، ظن أنه يستهزئ به، كيف هذا، أنا أجرتي قليلة كيف صارت هكذا؟ قال لا أستهزئ بك. قال فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا، ما ترك له حتى أجرته، حتى يقول له خذ أجرتك، ما أعطى له شيئا، أخذ المال كله وأخذ ما نماه كله. وهذا يدل على وفاء هذا الرجل، ويدل على أمانته، ويدل على ورعه، وإلا قادر أن يعطيه أجرته الفرق من الأرز، ما معه غير ذلك، ولكن ورعا وخوفا ومحبة للخير، محبة الخير للغير، محبة الخير للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال أو هذا كله تبع، هذا كله من مالك. قال فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيئا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. في بعض الروايات أنهم خرجوا معانيق، يعني كل واحد يعانق الثاني، فرحون مستبشرون بهذا الفرج بعد هذه الشدة العظيمة، فنستفيد من هذا الفرج بعد الشدة، وأنه مهما اشتدت الأمور ولجأنا إلى الله فرجها الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تيأس عبد الله، مهما اشتدت فرجت، لكن نحتاج إلى لجوء إلى الله، نحتاج إلى رجوع، نحتاج إلى أعمال صالحة نعدها كي نتوسل بها إلى الله وتنفعنا عند الكربات وعند الشدائد. الأعمال الصالحة ينبغي لنا أن نهتم بها كثيرا عباد الله. الأعمال الصالحة عدة، الأعمال الصالحة رصيد عظيم، الأعمال الصالحة شيء عظيم تعده للآخرة، وتعده لشدائد الدنيا والآخرة. الأعمال الصالحة، وها نحن قادمون إن شاء الله على موسم عظيم للأعمال الصالحة، وهي أيام العشر. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فلنستغل هذه الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة، ولنكثر فيها من قراءة القرآن، ومن المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، ومن ذكر الله من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والدعاء والاستغفار، وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي غيرها، اللهم كلهم معينا ونصيرا، اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه، اللهم فرج عنهم ما هم فيه يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة ومن تعاون معهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اشدد وطأتك عليهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.